بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نقطع هذه السلسلة في الحديث عن المسجد الأقصى وعن الصراع بين الحق والباطل بيننا وبين اليهود وبين البروتستانت وغيرهم، لنتحدث عن قضية هامة حتى لا يفوت أحدكم العلم بها، لأنها من أصل الدين، بل هي الأصل العظيم الثاني بعد كتاب الله عز وجل. هذا الأمر هو سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا الأصل الذي أجمعت عليه الأمة، هذا الأصل العظيم، منكره كافر بإجماع الأمة، منكر السنة كافر بإجماع الأمة. فلما انتبه هؤلاء المنكرون وأصحاب الأهواء سلكوا مسالك أخرى حتى لا يتهموا بذلك، ولكي تروج بضاعتهم على عامة المسلمين. موضوع السنة، هذه مسألة أثيرت في القديم منذ القرن الثاني الهجري، بل وقبل ذلك أيضا، لكنها استفحلت في القرن الثاني الهجري، وقدر الله عز وجل عمالقة المسلمين من المحدثين وغيرهم ومن جهابذة العلماء في القرن الثالث الهجري ما قضوا على هذه الفتنة تماما، ولكنها لا تزال تطل برأسها بين الحين والحين، فعادت على أشرس ما يكون في القرن الثالث عشر الهجري. في المرة الأولى في القرن الثاني الهجري كانت أساسا على يد أصحاب الأهواء من الخوارج والمعتزلة، وكان هؤلاء حفاظا، وكانوا على علم باللغة وعلى علم بالشريعة وعلى علم بالأصول، فكانوا لا يتكلمون إلا بعد جهد، خصوصا المعتزلة، وكان من الصعب أن يرد الناس عليهم وأن تفند شبهاتهم إلا بواسطة العلماء العمالقة الذين ذكرتهم. أما الآن لما أطلت الفتنة برأسها بشراسة منذ القرن الثالث عشر الهجري، فأطلت في وقت انهزم فيه المسلمون على جميع الأصعدة، ودائما المغلوب يحاكي الغالب المنتصر، ويحاول أن يعيد حياته على حياة غالبه. ويرفض جملة حياته ويقبل جملة حياة الغالب المنتصر ولو كان نجسا كافرا مشركا. فالمغلوب طالما انه جاهل فهو مولع دائما وابدا بالغالب وبمنهج الغالب وطريقة الغالب في الحياة. فلما ابتدأت الهزائم تدب وتحل في بلاد المسلمين نظرا لما بيناه كثيرا من ابتعادهم عن الدين وعن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت السنن الربانية في العقوبات جزاء مشاقة. عندئذ انهزم المسلمون وجاءت الهزائم تباعه، وبالتالي اقبل هؤلاء المفتونون الجدد باصلاح الاسلام بزعمهم، لانهم فوجئوا بمناهج الكفار الغالبين تخالف مناهج الاسلام، فقالوا ان الامور لابد ان تحال الى العقل، وبدأوا يهونون من السنة ومن تحكيم السنة ومن حجية السنة. وهذا هو الفكر دائما، فكر الاعتزالي، تحكيم العقل في الوحي في شرع الله عز وجل، يسمونه عقلا وما هو بعقل وانما هو الهوى. فان العقل الصريح لا يتعارض بحال مع النقل الصحيح ابدا، والا كفرت بالله عز وجل. هذا اتهام لرب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يمكن ان يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح ابدا، لان النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من الله، وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. واذا فلا يمكن ان يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. فجاءت الفتنة الرهيبة بانتصار الكافرين وبالهزائم تترى على بلاد المسلمين، فأولع كثير منهم مع جهلهم، وصار لجهلهم جسارة على رد الحديث وعلى تأويل القرآن بالهوى، وكانت فتنة شرسة جدا ألمت بالمسلمين. ففي القديم كانوا علماء باللغة وبالشرع، وكانوا يعرفون، وكان لا يتجاسرون على الكلام الا بعد التفكير والتفكير. اما الجهل بعد ان استشرى فصار اي جاهل يكتب ضد السنة، سواء ابو ريا القني مصطفى محمود اي، والكتابات كثيرة جدا، حدث ولا حرج. وتصدى لهم ايضا من المعاصرين جهابلة من اهل السنة، وكتب عجيبة جدا صنفت في هذا، كتاب مثلا عبد الغني عبد الخالق ومن اعظم الكتب هو حجية السنة، وكتاب دكتور محمد ابو شهبة وهو استاذ علوم القرآن والحديث في جامعة الازهر عليه رحمة الله غفر الله لنا وله، وكتب كثيرة جدا لا نستطيع ان نتابعها لكثرتها، لان الفتنة شرسة، لانه اصل الدين. اذا الغيت السنة ماذا تبقى لك بعدها؟ يعني الغيت السنة ماذا تبقى لك؟ تقول القرآن لا يكفي؟ اقول لك انك ما الغيت السنة الا بعد ما الغيت القرآن، اعلم هذا كما تعلم الفاتحة، كما تعرف اسمك، عليك ان تعرف هذا. ما انكر السنة منكر الا بعد ان انكر القرآن نفسه، فتجرأ على القرآن على السنة فأنكرها، أو ما أنكر منكر للسنة ولأنواع أخرى إلا أنكر القرآن بعدها وإن زعم هو ذلك. فإذا المسألة خطر وخطيرة جدا، خصوصا في زمان انتشر فيه الجهل بين الناس، وبحمد الله تصدى كثير من الدعاة لهذا، لكن رأيت كما رأى كثير من شيوخنا أنه لا بد في كل مسجد ان تتناول هذه القضية، لان الذي نشر في الجرائد على لسان مصطفى محمود وغيره، طبعا سيد القمة ده مرتد، يعني قل فيه ما شئت، فهو يتكلم هذه الكلام في جريدة شيوعية محاربة للاسلام كروزة اليوسف مثلا، او في جرائد علمانية كالاهالي وغيرها. انما هذا الرجل الذي يتكلم عن العلم والايمان ويتكلم كلاما عظيما في عظمة القرآن وفي عظمة الله عز وجل، وله مقالات قوية جدا في الدفاع عن الإسلام وعن الصراع بين الإسلام وبين المسلمين وبين الكفار، فله وجاهة. فإذا به يتصدى لهدم هذا الأصل فهذا من أخطر وأشرس ما يكون. ولقد علقت بفضل الله تعليقا سريعا على هذا، لكنه لا يكفي، خصوصا فيما يتعلق بتدوين السنة. والناس لا يعرفون كيف دونت السنة وكيف صنفت السنة، ثم هو يذكر ويحتج بآثار من السنة لا إله إلا الله، ينكرون السنة ثم يحتجون على ذلك بأحاديث وبآثار من السنة. فالقوم لا يستحيون وهم جهلاء، وبجسارة الجهل تجرعوا على هذا الأصل العظيم وتكلم فيه كل جاهل وكل صاحب هوى. والكتب كثيرة جدا تدمغ هذا في القديم والحديث، بل قد تكون في الحديث أكثر، لكن الناس في المساجد قد لا يعرفون هذا، الناس العامة لا يقرؤون. فصار لزاما علينا أن نبين للناس شيئا من هذه القضية، فالله المستعان. الصراع لم يتوقف بين الحق والباطل أبدا، وأشد الصراع، هناك صراع عسكري وهذا سهل، ولكن صراع الأشد منه هو الصراع الفكري، وذلك يسمى الآن بالغزو الفكري أو بالغزو الثقافي. فهو صراع أشد لأنه يشكك المسلمين في إسلامهم، فينشئ بذلك جيلا لا يعرف عن أصل الدين شيئا، لا عن السنة وبالتالي لا عن القرآن، فيخرج هذا الجيل مسخا مشوها لا يستطيع أن يواجه هؤلاء لا في معارك فكرية ولا في معارك عسكرية. فالغزو الفكري هو أخطر من الغزو العسكري بكثير جدا، وطالما تكلمنا عن هذا فيما يخص الصراع بين الحق والباطل. فمن الغزو الفكري هذا الغزو الموجه إلى تشكيك المسلمين بالقرآن، بأن يستنبطوا أو يستخرجوا استخراجا إشكالات ليست في القرآن، مستغلين في ذلك جهل الناس، ثم يدفعون بها يقولون كيف أن هذا الكتاب كيف يكون منزلا من عند الله ولقد احتوى على مثل هذه الترهات، حاشا لله عز وجل. بولد ستوارت يهودي وغيره، ماكدونالد، كثير جدا من المستشرقين، وبعضهم اتجه الى السنة فوجد مادة واسعة النظر الاحاديث الموضوعة والاحاديث الضعيفة، واستغل جهل الناس بذلك ايضا، فصار يشكك في السنة الى انكار السنة، وبالتالي يصير القرآن مجملات غير معروفة وغير مفصلة، ويتجرأ على التأويل كل صاحب هوى، فيفسر القرآن كما يريد، يزعم الإيمان بالقرآن ثم يفسره كما يريد، لأن الحصن الحصين لكتاب الله ولأن الحفظ المتين لكتاب الله إنما هو ما يتصل بالمعاني والأحكام، إنما هو بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن فالمسألة خطيرة وتحتاج منا إلى وقفة. أقول هم يقذفون بالشهوات، وهذه سهلة، النساء العريات، الأموال الحرام، الجاه والرئاسة، سهلة فتنة الشهوات، سهلة أن تستبين. أما فتنة الشبهات فهذه كالأفاعي والثعابين، فتنة الشبهات، فيدفعون بالشبهات ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يستهان بالسنة بل وتنكر السنة، ويضيع الإسلام تماما ولا تعلم شيئا حراما من حلال، وهكذا. فالمسألة إذن بشعة فيما يتعلق بالشبهات. إذا كنا فتنة الشهوات والشبهات، أو الفتنة تنقسم إلى قسمين، فتنة الشهوات سهلة، أما فتنة الشبهات فتحتاج إلى أمثال، ذاك هو المثال كيف يستغلون فتنة الشبهات في القضاء على دين الله، هذه الفتن والصراع بين الحق والباطل. فاعتبر الحديث هذا في درسنا هذا حول السنة، اعتبره مثالا واضحا جدا على فتنة الشبهات. اولا قبل كل شيء، القرآن العظيم هو الذي احالنا على السنة المطهرة، القرآن العظيم هو أثبت حجية السنة والإجماع. القرآن العظيم هو الذي عرفنا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد بينت ذلك كما قلت فيما مضى، ولكني أقدم على ذلك مختصرا حتى يتذكر من يتذكر بفضل الله عز وجل. أولا، كل أمر في القرآن بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يعني هذا؟ خصوصا إن اقترن ذلك مع الأمر بطاعة الله عز وجل. ماذا يعني هذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ماذا يعني هذا؟ إذن أطيعوا الله بالقرآن، وأطيعوا الرسول بالسنة في شرح القرآن وفي تفسير القرآن وفي التشريعات المستقلة والأحكام المستقلة. هي لا تخالف القرآن لكنها تزيد على القرآن. القرآن هو الذي أخبرنا بهذا، وسأركز على الأئمة من القرآن، لأن القوم الذين كفروا يزعمون أنهم أهل القرآن أو أنهم قرآنيون، فالحديث أوجهه إليهم بالقرآن أولا وبعد ذلك ندخل في الشبهات والتفاصيل. فالقرآن نفسه هو الذي أخبرنا بهذا، كل أمر في القرآن أطيع الله وأطيع الرسول. إذن هذا هو الكتاب وهو السنة، وستأتي الأمثلة مبينة بإذن الله. كذلك كل نص في كتاب الله دل على إنزال الكتاب والحكمة، أو الآيات والحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة، هذا بإجماع الأمة هنا. والحكمة لها معاني كثيرة، لكن عندما تقترن بالكتاب فهي السنة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذكرت ذلك في خمسة مواضع من كتاب الله عز وجل، وذكر ذلك جليا واضحا. إذا الحكمة هي السنة، إذا القرآن أخبرنا على أن الله أنزل القرآن والسنة الكتاب والحكمة، وأمرنا بالطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى أطيعوا الله أو الكتاب وأطيعوا الرسول أو السنة. هذا أمر واضح جدا. ثم يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في القرآن أيضا كما قلت، ما هو إلا يبين ما نزل إلى الناس. ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا هنا مبين وهنا مبين، فالمبين هو الذكر والقرآن، في هذه الآية الذكر والقرآن أو الوحي بكامله. الله أنزله، من الذي يبينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لتبين للناس ما نزل إليهم. والناس مطالبون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، فالناس مطالبون بالاجتهاد في تحصيل معنى كلام الرسول عليه السلام، ويلزمهم أن يحصلوا كلام الصحابة حتى يتعرفوا على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واضح جدا. إذا القرآن أمرنا بالرجوع إلى الرسول عليه السلام في كل شيء. تقول أنا رجل قرآني، من الذي يبين لك القرآن؟ القرآن أخبرك وألزمك بأن الذي يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وألزمك بأنه لا بد لك أن تطيع الرسول عليه السلام، ده غير طاعة الله إلى القرآن والسنة. ثم جاءت الآية الجامعة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث العسيف، هذا الأجير الذي زنى بامرأة مستأجره، ورفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء والد هذا العسيف هذا الأجير أرجو أن يتصالح بخادم وغنم، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على الرجل، وأقسم أنه سيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل، ثم لم ينكر شيئا من كتاب الله عز وجل، لم يذكر آية ولم يذكر حكما ورد في كتاب الله بالنص. ما الذي ذكره إذن بعد أن أقسم أنه يقضي بينهم بكتاب الله عز وجل؟ فقضى على هذا الزاني بالجلد. طب الجلد موجود في القرآن ماشي، والتغريب، والتغريب ليس موجودا في القرآن. وهتحاول أنت لماذا لا تأخذ الدليل من القرآن، الدليل من القرآن، ولكن يوضح لمن يؤمن بالكتاب والسنة زيادة بيان بهذه الواقعة على سبيل الخصوص. هذا الرجل العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتغريب، والتغريب ليس موجود في القرآن، مع ان النبي عليه الصلاة قال ان حياكم بكتاب الله والتغريب ليس في كتاب الله. يبقى السنة ما هي الا شارحة لكتاب الله، مبينة لكتاب الله، وتضيف احكاما فتستقل بالتشريع ايضا، لانه قضى بكتاب الله مع ان التغريب ليس في كتاب الله، ثم قضى بالرجم على المرأة اذا اعترفت. يعني والرجم ليس موجود في كتاب الله، المصحف الذي بين ايدينا الان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم انه يقضي بكتاب الله. كيف تفسر هذا المعنى لهذا الحديث؟ التفسير واضح جدا في قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله من ناحيه الوحي المنزل من السماء. كل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى. ابعد هذا تريدون دليلا على حجيه السنه وعلى حجية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تزعمون انكم قرآنيون، فما زعمتم ذلك او انكم اهل للقرآن الا بعد ان كفرتم بكل ما ذكرتم من القرآن. وهذا كلام واضح جدا تمام الوضوح. اما الامثلة، انا اعتمد على اني تكلمت في هذه القضية يعني كلاما نافعا بفضل الله عز وجل، فانا اختصر المقدمة هذه. الصلاة كيف نصلي؟ القرآن أحكم فرضية الصلاة وإيتاء الزكاة، القرآن أحكم ذلك، لكن كيف نصلي؟ جميع تفاصيل الصلاة. إذن كيف تجوز على رب العالمين أن يفرض عليك صلاة وهذه وتفاصيل الصلاة غير مذكورة في كتاب الله؟ كيف ذلك؟ إلا أن يكون الله قد ألزمك بالأصل الثاني ألا وهو السنة: أطيع الله وأطيع الرسول، وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والزكاة والحج والصيام. الله حرم الزنا، ما هو الزنا؟ النكاح كان كثيرا جدا في الجاهلية، إذا في نكاح وفي زنا معاني متعددة. طب كل طرق النكاح الموجودة في الجاهلية معظمها زنا، من الذي يعرف هذا؟ القرآن حرم الزنا. طيب ما هو الزنا؟ اذا لابد اذا ان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين الناس ما هو الزنا. القرآن حرم الربا، فما هو الربا؟ حرم الربا سبحانه وتعالى عز وجل، فما هو الربا اذا؟ يبقى لابد ان يرجع الى الذي يشرح القرآن ويبين القرآن، والقرآن الزمنا بشرحه وبيانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. القرآن امر بقطع يد السارق، فمن السارق؟ كيف يعرف السارق؟ هل سرق ابرة صغيرة هذا تقطع يده؟ هذا عام في القرآن: والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء ما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني اذا السارق سرق ابرة او سرق شلل ده تقطع يده؟ طب سرق رغيف خبز تقطع يده؟ من الذي يبين؟ النبي عليه الصلاة والسلام: لتبين للناس ما نزل اليه. كلام واضح جدا. وانما ماذا تقول لأهل الهوى؟ سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. والآية واضحة جدا بالنسبة لهؤلاء: يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، ويرى سبيل الغي يتخذه سبيلا. فالله الذي صرف هؤلاء أهل القرآن: انكم كفرتم بالقرآن، قرآنيون ابدا، بل هم كافرون بالقرآن. وهذا واضح، واضح جدا. فالسارق من السارق؟ ما تعريف السارق؟ ما حد السارق؟ ما حد السارق؟ طب فاقطعوا، القطع يكون منين؟ ده عامة اللي يقيد اقطع الذراع كلها، اما اقطع من المفصل كما قالت السنة. اذا الذي يبين هو الرسول عليه السلام، لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ثم السمك والكبد، بياكلوا كبده وسمك ليه؟ مش الكبد ده دم؟ والطحال دم ايضا؟ طيب والسمك ده هو ميته؟ طيب يعني لماذا ياكلون الميته والقران حرم الميته؟ ولماذا ياكلون الدم والقران حرم الدم؟ اذا هؤلاء كفروا بالقران ولا لا؟ هقول لك لا، ما هو ده بقى معروف ان السنه، رجعت الى السنه. لما اقول لك اصلها سنه فعليه، سنه فعليه، يعني اذا تريد منا ان نحاكي الاباء، فلو ان الاباء والاجداد كفروا وتكاثروا على طلب المدد من الحسين ومن الاولياء والمشايخ زعموا، هل نقلدهم لأن دي حاجة في نقلية وفعلية؟ طب حتى لما تيجي تقول لا نقلية، ما أشد اختلاف المسلمين الآن في الصلاة، اختلافهم في أي شيء، ليس في عدد الركعات وليس في المواقيت، وإنما في كثير جدا من واجبات الصلاة ومن مستحبات الصلاة ومن هيئات الصلاة ومن الوضوء، اختلافات واسعة. فالمسألة ليست كما يقولون. إذا لابد من الرجوع إلى السنة. من الذي جازم بهذا؟ القرآن العظيم وأمثلة كل دين الله عز وجل لا يمكن أن تفهمها إلا بالرجوع إلى حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في سورة التوبة فرض عليها الله عز وجل أن نطلب العلم من الفقهاء. طب ما تاخذ المصحف وخلاص، يعني واحد جاء يقول أنا أكتفي عن الشيخ بالمصحف والمعجم المفارس. طب والله يا أخي المعجم المفارس ده لنكن موجودة على عهد الصحابة ولا التابعين. أقول لك لا، عشان بس أشرح القرآن بالقرآن. يا سلام، يعني إذا لا تحتاج إلى السنة. لكن السنة متعبة وفيها حديث ضعيف وضعف، ماذا أفعل؟ أنا القرآن أشرح القرآن بالقرآن. أنت تشرح القرآن بالقرآن؟ طب اشرح القرآن بالقرآن، عرف لي ما هو الربا، عرف لي ما هو السرقة وما شابه. وإذا ففرض الله علينا لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى عز وجل أن نطلب العلم من الفقهاء ومن العلماء. فلولا هذا في القرآن، أنا أحدثهم بالقرآن، هم يقولون هم قرآنيون وأنهم أهل القرآن، طيب نحدثهم بالقرآن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من عندي المصحف أنفر إيه؟ ليه النفير؟ من عندي المصحف لا، ليتفقهوا في الدين، سفر إلى العلماء وإلى الفقهاء وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا الله عز وجل فرض علينا أن نطلب العلم من الفقهاء، وفي الوقت ذاته حرم علينا أن نقبل خبر الفاسق إلا بالتثبت. سبحان الله العظيم. يبقى إذا أطلب العلم من فاسق لا يجوز إلا بعد التبين والتثبت. إذا الله فرض علينا أن نقبل العلم من الفقهاء، واشترط في ذلك العدالة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا. إذا فرض الله علينا أن نطلب العلم عند العلماء، وما هذا العلم إلا عند العلماء؟ القرآن فيه بيدي، المصحف معي بيدي، فلماذا أذهب وأسافر وأتعب نفسي وأدرس أصول الفقه وأتعلم على أيدي العلماء؟ لماذا؟ لماذا؟ الله فرض عليك هذا. ثم بغيره النار 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 النار، افضلنا كده إلى أن تلقى الله عز وجل. بغير النفير وطلب العلم النار ورب العرش العظيم، اما ان نطلب العلم واما الجحيم. الا ان يشاء الله شيئا، ان يكون رجل معذورا، يكون عنده ظروف معينه. انما لابد بعد ان شهدت ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان تطلب العلم من الوحي الذي جاء به عليه الصلاه والسلام. فهنا الامر خطير جدا، والايه واضحه، ولينذره الانذار بالنار قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يعني في انذار لعلهم يحذرون، يعني هذا الانذار لا يزول ولا يؤمن شره الا بعد ان نذهب الى الفقهاء والعلماء، مع ان المصحف بين ايدينا. اذا القران الزمنا في هذه الايه من سوره التوبه ان نطلب العلم من العلماء والمحدثين والفقهاء كما هو الحاصل في الواقع. حسن والانذار، الانذار ده يبين ايه؟ ان في جهنم. اذا لم نفهم الانذار يعني ايه؟ ما انت الا نذير وما انا الا نذير مبين. في عذاب في جهنم اما من الفقهاء ونطلب العلم اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المصحف معاه لو تفهم منه ايه؟ تتاول براحتك بقى وتقول في القران بغير علم، ده تبقى مقعدك من النار. لان الله فرض عليك في القران ان رسوله ينذره صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اذا يا قرآنيون زعمتم انكم كفرتم بالقرآن، بل لم تنكروا السنة ولم تتهجموا ولم تتجرأوا على السنة الا بعد ان كفرتم بالقرآن. تقول وكيف السنة؟ نرجع بقى لعلماء السنة. لازم بقى اشوف الرواة بقى والجرح والتعديل والاسانيد والكلام ده لابد. ولا يتم واجب الدين الا بهذا كما جاء في سورة التوبة. اذا الامر هنا واضح جدا في القرآن بالنسبة للسنة. طب بالنسبة للإجماع، هل هو حجة؟ نعم. ماذا قال إنه حجة؟ القرآن. يا قرآنيون زعمتم، قلنا يا قرآنيون قبل إيمانكم بالإجماع بالقرآن، والقرآن هو الذي فرض علينا حجة الإجماع. ازاي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويتبع غير سبيل المؤمنين، اذا سبيل المؤمنين فرضه الله علينا، لاننا لو اتبعنا غيره ذهبنا الى الجحيم، ولا لا؟ ده واضحه جدا. يبقى الاجماع حجة او سبيل المؤمنين. يبقى بعد الرسول عليه السلام لا، في اجتهادات تانية وفي امور كثيره جدا لابد من الفقهاء ان لنا ان ناخذ من هذه المشكله النبويه لبعض الصحابة، وأما لنا أن نأخذ من الصحابة وهم عمالقة حفاظ، أمة أمية عمالقة جهابذة عندهم أفئدة جبارة جدا وعقول راجحة، قيدهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أين نحن من هؤلاء. فلابد إذن أن نرجع إلى هذه الأصول، وإلا هلك الناس. فالإجماع حجة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الإجماع. وفي قوله تعالى في سورة النساء أيضا، وفي الآية أيضا في سورة النساء، ولكن قال تعالى أيضا في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه، يعني إن تنازعتم، إذا نرد الأمر إلى الله والرسول إن تنازعنا، فإن لم يتنازع المؤمنون خلاص ما الحاجة والرد. إذا لم يتنازع المؤمنون، يعني إذا أجمع المؤمنون صار إجماعا حجة ولا لا؟ يبقى هاتان آيتان من سورة النساء على أن الإجماع حجة. يبقى القرآن لما بين بالنص تحريم الأساس الزنا حرام، مما ما هو زنا، الربا حرام، الصلاة، الزكاة، كل ذلك بين كل هذا وبين فرضه وأحكامه. أما التفصيل فأحالنا على أدلة اعتبرها الشارع عز وجل أدلة صحيحة في كتابه، يبقى اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحجة على الخلق. يبقى يا قرآنيون زعمتم، اعلموا أنكم كفرتم بالقرآن قبل أن تتجرأوا على السنة. هذا واضح، أراه واضحا، أوضح من الشمس الآن في رابعة النهار، أوضح من الشمس الآن فعلا، لكل ذي عقل بنسكة من عقل، فالأمر واضح. يبقى نقول السنة حجة والإجماع حجة، أما القياس فيه الكلام. إنما السنة حجة والإجماع حجة، ما الذي قضى بذلك؟ القرآن هو الذي قضى بذلك. فماذا يطلب هؤلاء الناس؟ أصحاب الهوى. لما أراد الخوارج أن يكفر الأصحاب والمؤمنين، وقفت الأحاديث وهي المبينة للقرآن، وقفت الأحاديث أمامهم حجر عثرة، فلم يستطيع أن يحكم أهواءهم في الناس ويكفر الناس. وعندئذ لم يجدوا طريقا إلا تنحية السنة، فشككوا في الروايات والاعتزال على هذا الخصوص، وقال بقى بتحكيم العقل شككوا في الروايات. مش عرفني النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، شككوا في الروايات، ثم شككوا في حجية هذه ان صحت. وهذا الذي يفعلونه الان، والذي نشر في جريدة الاعراب نشرها مصطفى محمود، هو نفس الكلام. اما انه يشكك في الرواية، واما انه يشكك في الحجية، لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تأويل السنة. هذا الكلام بقى شبهة، ما في شبهات، وسنفندها واحية واحية بإذن الله عز وجل، لأن الأمر جلل وخطير هو أصل دين ربنا سبحان الله العظيم. إذن القرآن العظيم هو الذي أحالنا على السنة، هو الذي فرض علينا السنة وفرض علينا سبيل المؤمنين، يعني الإجماع، يعني الإجماع. حتى لما يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كيف يتم هذا؟ كل التأمل إزاي؟ إنك التأمل ضربة للوجه والكفين. طب كيف عرفنا هذا؟ زي السمك والكبد، طب ناكله ولا احل لكم ميتان، ده من السنة. يعني الذين يعملوا ولا يلبسوا ايمانهم بظلم، طب الظلم ده الشرك، ده الذنوب يعني ولا ايه؟ ما الظلم ده عام الذنوب، لا بنرى عشان نشرح ذلك، بان الظلم هو الشرك المراد في الآية، انما الظلم عام اي معصية فهي ظلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك ويذكر مقولة لقمان: ان الشرك لظلم عظيم. فالذي يبين مشكلة القرآن إذن هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا رأوا ضربة في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفت، الآية. ما الذي يبين ذلك؟ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا هؤلاء زعموا أنهم قرآنيون، يقولهم يا رب العرش العظيم لقد كفرتم بالقرآن إلا أن تغفروا بجهلكم. يعني حاولوا أن يعرفوا فجهلوا. فهؤلاء تقام عليهم الحجة، والإجماع قائم على ذلك فيما يتعلق بكفر منكر السنة. هؤلاء كما قلت لا يأتون إلى الناس بصراحة ويقول نحن منكر السنة، ما لا يقول ذلك بصراحة، ويقول لك الروايات ومتى دينت بعد مئات السنين فكيف دينت، هذا مجهود بشري يصيب ويخطئ. إذا التشكيك فين في الرواية؟ لك شعرف يحصل قال ولا قال، شوف التشكيك كيف جاء التشكيك، شعرفك لا إله إلا الله. إذا كيف تأخذ القرآن؟ كيف تتعلم دينك؟ تتعلم وتتبع الهوى؟ طب خلاص، إذا الجحيم كما بينت لك من القرآن يا قرآنيون زعمتم. ثم تعالوا بنا نستعرض بعض شبهاتهم، وهذه بقى القضية. الشبهة الأولى هيطلع بقى من القرآن إزاي شيء يهدم به السنة وبالتالي يهدم القرآن. الشبهة الأولى قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، والآية الثانية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا يعني لقد أصحابوا أضحكوا أصحاب العقول على عقولهم وما لهم من عقول، بس لهم أفئدة كالكفار لهم أفئدة. إنما حنقول العذر بالجهل غير لما نتلوم الأمر لا إله إلا الله. انظر ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآية في سورة الأنعام، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني إذا خلي بالك، ثم قال بعدها إيه؟ ما فرطنا في كتاب من شيء في القرآن. القرآن ذكر الديناصور، القرآن ذكر الثعلب والأرنب والفرخة. طب ما نشوف يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن ذكر المخرطة وذكر الصاروخ والطيارة بالنص كده، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا إله إلا الله. طب التوراة والألواح دي فيها تفصيل لكل شيء كما جاء في سورة الأعراف، هل فيها كل شيء؟ يعني كل شيء؟ إذا لابد أن يفهم هذا النص، وإلا كفرت بالقرآن بدليل آخر عليك. لا إله إلا الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله ما فرط في القرآن من شيء، يعني ذكرت كل شيء عن الزراعة والصناعة والتجارة عن الدنيا، ثم ذكرت كل شيء عن الدين، فلماذا تترك؟ ببساطة كده. طب فكيف تصلي؟ يبقى لابد أن يفهم النص. ثم هذه الآية تتكلم عن الدواب والطير والوحوش والحشرات، كل هذا موجود في اللوح المحفوظ، لم يفرط الله في ذكر شيء من هذا. هذا التفسير. إذا ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ. لو في القرآن، القرآن لا ذكر العربية ولا القطار، وإنما معجزات ده شيء تاني. يبقى كلمة من شيء دي لابد أن تفهم. وفي قوله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ان اخذت الكتاب على انه القرآن فهو فعلا تبيانا لكل شيء. لماذا؟ اما انه يبين بطريق النص او يبين بطريق الإحالة. طبعا هؤلاء الجاهلون لا يعرفون هذا. اذا الكتاب تبيانا، يعني تبيانا لكل شيء، برضو لكل شيء، يعني لكل شيء، يعني تبيان لكل شيء في الدنيا او لكل شيء في الدين. طب سألتك عن السمك والكبد كيف تأكل ذلك؟ سألتك عن تعريف الزنا وعن الخمر وعن الربا كيف تعرف ذلك؟ لا يمكن ان تقول قولا فاصلا في هذا الا بالسنة. اذا القرآن تبيانا لكل شيء، لا مهرب الا ان تقول هو تبيان بطريق النص وتبيان بطريق الإحالة على أدلة اعتبرها الشارع في كتابه في القرآن، يعني أدلة وحجة على الخلق. مش ممكن تهرب من هذا أبدا. يجي الكتاب تبيان ونعم تبيان الله العظيم. طب ازاي لكل شيء ده؟ اما لو القرآن أحالك إلى السنة والإجماع فماذا تريد؟ وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهى، ونزل عليك ذكر تروين الناس ما نزل إليهم ولا لم يتفكرون كما بينت. إذا القرآن تبيان لكل شيء، تبيان بطريق النص وتبيان بطريق الإحالة. ثم القرآن بين كل شيء فعلا، بين أصول الاعتقادات وبين التح... التحريم والتحليل، وبين كل شيء في الاصول والكليات كليات الشريعة، ثم ذلك يتلابد من شرحه وبيانه وتفصيله، ويكون ذلك في السنة المطهرة. اذا البيان تبيان، ونعم تبيانا، لان القرآن بين ذلك وفصل ذلك كما اما بالنص كما قلت واما بالاحالة. تخريجات كثيرة ووجوه كثيرة يحدثنا بها العلماء، وانا يعني اتقيد بالقرآن عشان الناس القرآنيين دول يقول لك انا قرآني، اقول له انت كفرت بالقرآن ولا تفهم معنى القرآن، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تقول لي تبين لكل شيء وتهو ان القرآن يكفي، طب خذ كل شيء على انها للدنيا، يبقى القرآن غلط بقى، يبقى انت كفرت بالقرآن. او كل شيء عن الدين واسألك اسئلة لا تستطيع ان تجيب عليها، يبقى ترجع الى غير القرآن الى السنة، يبقى رجعت ذلك نقضت كلامك. اذا هذا التبيان اكرر بالنص او بالاحالة الى ادلة اعتبرها الشارع في كتابه ادلة وحجة على الخلق. يبقى ده اول شبهة يطلقون بي... انا اختصر الكلام اختصارا، وإلا في الكتب فيها كلام كثير جدا وطويل. ثانيا شبهة ثانية، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظه. طبعا كل الناس ياخذون الذكرى على انه القرآن. ما دليلك على ان الذكر في هذه الآية هو القرآن وحده؟ ما دليلك على هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، كل ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام هو منزل من عند الله. فهل ينزل شيء من عند الله وليس ذكرا؟ ينزل شيء من عند الله وليس ذكرا؟ يبقى اذا هم كفروا بهذا القرآن. فلماذا يطلقون هذه الشبهة؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا لغة وشرعا وإجماعا هو القرآن والسنة. تعال كده يعني نساور هذا الجاهل ليصل به إلى طريق مسدود يعلم باطله، نقول له وإنا له لحافظون، يعني هذا أسلوب حصر عندك؟ يعني ما أصل ممكن يقول وإنا لحافظون له، يبقى حافظون له وللسماوات وللنبي عليه السلام ولغيره ولغيره، انما القصر وان له لحافظون، لو راعي رؤوس الآن وانما يقول هذا قصر وحافظ، يعني انه لن يحفظ الا القرآن، هكذا يفهمون. نقول له اذا نقضت القرآن، اذا نسبت القرآن الى الباطل، لان الله حفظ السماوات والارض ان تزولا، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ولان الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل او يغتال، ولأن الله عز وجل حفظ سنة الوصل كما هي الآن محفوظة ولن تجد زمنا من الأزمنة خلا من سنة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، ولن تجد زمنا من الأزمنة من النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن فيه بدعة ما وجدت من يبطلها ويقذف بالحق عليها فيدمرها، لن تجد ذلك أبدا، فالسنة محفوظة أيضا. اذا مسألة القصر وان له لحافظون يعني تحفظ القرآن فقط، هذا كلام باطل من ناحية ما ليست صفة حصر، والا نقضت قولك على نفسك، لان الله حفظ اشياء كثيرة من حفظ النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول وان له، له الهاء هنا ضمير الغيب هنا على النبي عليه الصلاة والسلام، وان للنبي لحافظون عليه الصلاة والسلام، بعضهم شرح الآية هكذا، والله يعصمك من الناس. فهذا الذكر الواحد محفوظ الى يوم الدين، والا فالقرآن وحده لا يجدي ولا يغني عنك شيئا اذا اهملت السنة، لانك لن تهمل السنة الا بعد ان تكون كفرت بالقرآن، فلن ينفعك القرآن بل يكون حجة عليك لا لك. اذا المسألة في انتهى الوضوح، يعني هذه شبهة لا ارى شبهة انما يغلظون بها، ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. سلمنا لك ان الذكر فقط هو القرآن، كيف احفظ هذا القرآن بعد ما ذكرت لك؟ لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن ان يحفظ الا بالسنة. تقول المساحة فيه موجودة، هو كده القرآن محفوظ وين؟ ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وان هم الا يظنون، يعني من الكتاب لا يعلمون الكتاب القرآن الا امانية، الا كتابهم يعني لا يعلمون كتابهم، ما هو الكتاب؟ لا يعلمون الكتاب الا امانية الا تلاوة وان هم يظنون، يعني يدق ايه قلت خلاص خلصت بالقراءة في طلعت الايه ما اعرفش حاجة يا ستور يا رب هل ذلك يغني عن الله والسرقة شان كلا والف مليار كلا بل الله يذلهم ومن الاميين لا يعلمون الكتاب الا امانية وان هم الا غيون لم يكن عنهم المسألة ممكن يعني يقرؤون او يسمعون ويظنون انهم على علم لكنهم لا يعلمون لم يقل لا يقرؤون او لا يسمعون بل قال لا يعلمون الكتاب الا اماني فالقرآن بين ايدينا ثم لا نعلم منه شيئا فما فائدته عندك اذا الا ان تأتي السنة شارحة له وموظيفة اليه لانها اصل عظيم والقرآن امرنا بهذا بل الاجماع اجماع المؤمنين امرنا القرآن لا الزمنا به كما بينت لكم اذا هؤلاء قوم جهلة واصحاب اهواء لكن الامر خطير جدا في الشبهة الثالثة اللي هي مسألة التدوين بقى وماذا سماها عن كتابة السنة وامر القرآن فقط الكلام بقى اللي نشر ده وده يحتاج الى خطبة المقبلة ان شاء الله ثم نعود بعدها باذن الله تعالى الى يعني لمسائل القدس ومسائل الصراع ومسائل الخطر التي تواجهنا الان لما مسألة التدوين دي اخطر ما يكون ف يعني عزمت بفضل الله على ان اجعل الخطبة الكاملة المقبلة باذن الله عز وجل تعالى الى شبهة اخرى يطلقون بها شبهة يقولون في الكتاب في السنة احاديث تأمر بعرض السنة على القرآن فما وافق القرآن اخذناه خذوا وما خالف القرآن لا تأخذوه لا حول ولا قوة الا بالله انظر هذه الاحاديث اللي تأمر بعرض السنة على القرآن شوف شغل العد وشغل الضلالية اللي يتأمر بعرض السنة على القرآن اقول يا مجرم يا مجرم يا صاحب الهوى يا مجرم يا عدو نفسك انت بتاخذ الكلام ده من ذي احاديث برضه يقول اه هي اولا احاديث ضعيفة انما انت بتاخذها من احاديث اه طب جبت منين الاحاديث دي جبتها منين لا اله الا الله انت بتاخذ احاديث ده انت بتقول مفيش تدوير وانما سماها عن التدوير وعن كتابة السنة الله. فكيف تاخذ ذي الحديث وان يكن لهم الحق ويأتوا اليه واذا لم يجأ عليهم تولوا هم يرضون هكذا يفعلون انت بتاخذ تقول القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعرف السنة على القرآن امرك ازاي كيف علمت ان الرسول امر نحن كأهل سنة بفضل الله عز وجل نعرف ان كل هذه الاحاديث ضعيف ثم هل يتصور المسلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما يخالف القرآن انك تعرف السنة اللي يخالف القرآن خذ واللي مخالف ما تاخدوش ثم هل تفسير السنة القرآن هل يكون مخالفا للقرآن الله لما امر بالصلاة ثم جاءت السنة فبينت لنا كيف نصلي هل هذا البيان يخالف القرآن هو ليس موجودا في القرآن لكن مع ذلك انه يخالف القرآن فهذه شبهة لا تساوي يعني حكايتها ان مع هكذا يدفعون بها على الناس يقول لك يا اخي السنة امرتنا ان نعرض السنة على القرآن ثم اسمع بقى اقول لك الدليل هو بنعلك والله ان استطعت اي واحد يقذف بهذه الشبهة بنعلك على فمه لانه كلب ليس جاهلا فقط قبل ما تتكلم بالاحاديث دي يا اخي خليك صبر حتى مع نفسك اعرضها على القرآن يعني الاحاديث التي بين يديك تقول نريد عرض السنة طب اللي قلت هذه الاحاديث طب اعرض هذه الاحاديث على القرآن هل في القرآن هذا المعنى ان اللي تلاقيه اللي النبي قاله ما في القرآن خذه واللي ما خدوش ما قالوش ما تاخدوش هل في القرآن هذا المعنى طب اذا عرضناه على القرآن وجدناه ليس صحيح حتى كلامكم هذا ثم هي احاديث ضعيفة كلها ومن الموضوع فلا اله الا الله ان الامر خطير 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 والله انا يعني بتعمد البيان دون التكلف ودون الدخول في تفاصيل طويلة سنبينها ان شاء الله عشان نفوز انفسنا في نفسنا نقول باذن الله عز وجل لمسألة التدوين وصنفت فيها كتب عجب في مسألة التدوين هذه لكن لجهل هؤلاء الناس ولتجرؤهم نتيجة لجسارة جهلهم على السنة لأنهم لا يعرفون شيئا اضطرون إلى البيان هؤلاء الناس لا يعلمون أن الصحابة هم عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين أن هؤلاء جيل خلق يكون الله خصيصا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أناجيلهم في صدورهم أمة الحفاظ. هكذا كان العرب حفاظا خلقهم الله وخلق فيهم الحفظ وصفة الحفظ بغزالة لأن الله سيبعث فيهم نبيه الخاتم عليه الصلاة والسلام. ثم اختر من بين هؤلاء عمالقة العالمين هم الأصحاب. إن ابن عباس رضي الله عنهما استمع إلى قصيدة إلى 75 بيت في قصيدة شعرية سمعة واحدة فحافظها تماما ما أخطأ في حرف منها. كان الأصحاب يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وانتهى الأمر خلاص. فأنكروا بشدة على أناس يريدون الكتابة والقرآن لم يدون بعد. يقول خذوا من الرسول كما أخذنا احفظوا عنا كما حفظنا عن الرسول عليه السلام. مسألة طويلة ويطول شرحها وسأبينها بالتفصيل بإذن الله لأن هذه الشبهة القوية جدا والخطيرة جدا. مسألة تدوين السنة كيف دونت والفترة طويلة وكيف سمعها عن كتابة السنة. طب ما أنا بكتابة السنة وحديث أبي هريرة يقولك نهى وما رضيش يكتب. طب ما في حديث أنه كتب أبي هريرة كتب وحديث أبي سعيد لا إله إلا الله إنما صاحب الهوى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن لابد أن تعلم من الصحابة أولا قبل أن تتكلم عنهم ثم لابد أن تعلم هل كانت الصحف متوفرة آنذاك؟ ده الخطاب كان يأتي لواحد من السلاطين يمن حوله يسار يقول انتهيت الكتاب يقول نعم قلوا طب دعني اكتب واستعمل ظهر هذه الايه الجلد او ظهر هذه المادة اللي هكتب عليها او لوح اللي هكتب عليه. يعني لم يكن فيه ورق ولا طباعة ولا مطابع ولا شيء ده خالص لم ان تعلم كل ذلك. لكن هؤلاء كما يقولون او كما يقال يصطادون في الماء العكر يستغلون جهل المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء الشبهه التي سنركز عليها ان شاء الله وناخذ فكره عنها الان هي الشبهه الثالثه التي تتعلق بتدوين السنه وبحجيه السنه. هل السنه حجه من الله؟ بينا انها حجه لكن مساله التدوين وننهي الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابه. فاسمع نولي يعني احتياطا لعل احدكم ان يسافر او ان لا يتمكن من الحضور احتياطا اقرأ عليكم بعض ما سجله الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله. جامع بيان العلم وفضله وصححه الشيخ حسن بن الاشبال حفظه الله صحيح جامع بيان العلم وفضله. ففي كتاب الباب السابع عشر اللي هو ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. خلي بالك هم هيعتمد على الكلام ده. الباب الذي بعده سيتكلم عن تقييد العلم وكتابة العلم انما اصحاب الهوى يأخذون بعضا مما في هذا ولا يذكرون شيئا عن الباب الذي يليه. يعني هذا هو الباب السابع عشر فالباب الثامن عشر هو مش جزء هذا الباب يبين الحق تماما في مسألة كتابة العلم. فاسمع اول حديث رقم 143 الصحيح صحيح الجامع صحيح جامع بيان العلم هو حديث ابي سعيد الخدري هو ده صحيح مسلم رواه مسلم لكن اعله بعض العلماء ومنه البخاري اعله بالوقف سنسلم لهم انه حديث صحيح ولا علة فيه وسنرى ان شاء الله. هذا الحديث هو كان ينشر في الجرائد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. طبعا يطنطنون بهذا الحديث ونقول باننا سنسلم له ابتداء بانه صحيح ولكن سنذكر ان شاء الله الموضوع برمته. يعني الحافظ الفتح مثلا لما ذكر وجوه الجمع قال ان النهي خاص النهي عن كتابة الاحاديث يعني خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره لان الورق ليس كثيرا والطباعة ليست كثيرة والكتاب نادرون، كتاب الوحي قلة ونادرون، وبعض الكتاب من الصحابة ومن هذا الجيل لا يتقن الكتابة، ثم ما الذين يقرؤون قد لا يتقنون القراءة، خطر جدا لو دونت السنة في هذا الوقت، مع انها دونت لكن على افراد كما سنرى، وبعلم الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، بس ده كان فتح مكة اكتبه لأبي شاه كما سنرى، انما المجرمون ما يقولوش الكلام ده، هو يسألك الشبهة ويسألك بقى كده عاون ويسألك خليه مع القرآن عنه. فاذا جئته بحديث يضاد هواه انك مش عرفني، انا خليه مع القرآن، هات بقى من القرآن، او انك كفرت بالقرآن يا جاهل. فده حتى ابو سعيد، فالنهي عن تدوين الكتابة، خلي بالك كان فيه نهي وفيه امر بالكتاب، وفيه امر بالكتاب لعبد الله بن عمرو بن العاص، امر الرسول صلى الله عليه بالكتاب، وامر ان يكتب لابي شاه، وصدر ان شاء الله، وفيه امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحديث عنه والتبليغ عنه، والتحديث والتبليغ بالسمع اشد حجية بكثير من الكتابة، ولكن الجاهلين لا يعلمون هذا، سنفصله في الدرس المقبل ان شاء الله. حب السمع كده ان الكتاب يلعب فيه، من الممكن ان يصحف تصحيف، واحد زور حاجة مسحت، انما الحافظ العدل لابد من العدالة، الضابط والعدالة كما امره الله في كتابه، العدالة مش الكتابة اللي هو تضمن حجية السنة ونسمه، العدالة لابد، هو ده الحد المضوع، ولذلك سنرى، ولكني انفعل انفعل من شدة الزعيم وسواد الزمان اللي نعيش فيه، وجميع اهل الباطل على هذا الدين، وجهل ابناء هذا الدين انهم يقرؤون هذا الكلام ويسيرون خلفه ولا يعلمون ما يريدون. ان النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والاذن في غير ذلك، او ان النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، يعني في صحيفة واحدة، والاذن في تفريقهما، او ان النهي متقدم والاذن ناسخ له عند الامن من الالتباس وهو اقربها مع انه لا يرى فيها، وقيل انه خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والاذن لمن امن منه ذلك. النووي في الشرح عن القاضي عياد قال، على القاضي عياد قال: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم واجازها اكثرهم، ثم اجمع المسلمون على جوازها وزاد ذلك الخلاف. تظنون ان الله كان يأذن بذلك؟ حاشا لله عز وجل، يأذن ان لا تكتب السنة وان لا تدور من السنة وان لا تصنف السنة فيما بعد، بخاري ومسلم ومالك والموطا واصحاب كتب التصنيف، انما السنة مدونة من فم النبي، دونة السنة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة الابلغ والاقوى في الاذن ليس في الكلام المكتوب. الناس يأخذون هذا الحديث ويبنون عليه كما يقال، يبنون عليه الاهرامات، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايضا الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم كتب كثيرة صنفت، يقول: فقد ثبت ان كراهة من كره الكتاب من الصدر الاول انما هي لئلا يوضاها بكتاب الله تعالى غيره، ان يشتغل عن القرآن بسواه، ونهي عن الكتب القديمة ان تتخذ لانه لا يؤخذ حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها، مع ان القرآن كفى منها وصار معلوما عليها، ونهي عن كتب العلم في صدر الاسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره، لان اكثر الاعراب لن يكونوا فاقه في الدين ولا جالس العلماء العارفين، فلم يؤمن ان يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن، ويعتقد ان ما اشتمت عليه هو كلام الرحمة. انظر، ده كلام الخطيب البغدادي في تقييد العلم صفحة 64 و65، قال: انما اتسع الناس في كتب العلم وعولوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك، لان الروايات انتشرت. ولابد، تخيل كده نحن الان بالقرآن فقط ولا نعرف، لا حول ولا قوة الا بالله، اذا كنا بعيدين عن الاسلام تماما، حاشا لله، ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وما كان القرآن ليحفظ بغير السنة. اعرفوا هذا جيدا وكونوا على يقين منه
حاشا لله. طب الكتاب انا اريد تلاوة دندنة وانا اعرفه لا اله الا الله. بين بروح العمرة بيسمع القرآن في رمضان ويبكي مع القرآن والقرآن يلعنه لان هو يشاكك الرسول صلى الله عليه وسلم ربا كبير قوي ومش ناوي حرام. هي بتاع ايه الشيخ فلان قال ان البنوك مش ربا خلاص القرآن ولا ينزلش عن القرآن ايه لا اله الا الله. هم يريدون هذا القرآن الاماني يدندن بس وبركة ومصحف في جيبه ويقبله بركة ويزخرفه ويدندشه بركة بس. من القرآن حاشا لله ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واعظم حفظ القرآن لما حفظ معانيه واحكامه وانما هو شرح معانيه واحكامه بالسنة المطهرة وحفظها الله عز وجل ونص عليها في سورة الجمعة او الله العظيم يسبح الله نفسه في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم وعليهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين واقوم من دونهم لا لم يلحقوا لم يلحقوا به. انظر يعني في فريق اخر لم يلحقوا بالصحابه لسه من هم بخاري وغيره وغيره عمالقه لحفظ هذا الكتاب لحفظ هذا الدين. الجهابذة العلماء علماء الصدر الاول السلف لما كتبوا كانوا غلطانين وجيب مصطلح مجد وغيره وغيره هو ظل طلع هم هو ظل فاهم يا السلام ما هو اتكى على اركته الغرور بقى يعني الصحابة والدين ده ما كانت تتهم للدين ولرب العالمين انا لله وانا اليه راجعون. طبعا يقول الخطيب انما اتسع الناس في كتب العلم وعولوا على تدوين ذي الصحف بعد القراءة لذلك لان الروايات انتشرت والاسانيد طالت واسماء رجال وكنهم وانسابهم كثرت والعبارات بالالفاظ اختلفت فعززت القلوب عن حفظ ما ذكرنا. طبعا وهو القلوب دي اللي تحفظ ده الصدر اول عمالقة وصار علم الحديث في هذا الزمان اثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب لما قال اكتبه لأبي شاه وعمل السلف من صحابة التابعين ومن بعدهم من الخالفين بذلك. وقال شيخنا محدث العصر الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه واطال عمره وهداه ونفع بالأمة قال واعلم انه قد كان هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة حديث النبوي فمنهم المانع ومنهم المبيح ثم استقر الامر على جواز الكتابة بل وجوبها لامر النبي صلى الله عليه وسلم لان جزء الكتابة كتابة الاحاديث واجبة لامر ده مستقرة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث واحد بقوله اكتبوا لابي شاه وده اخرجه البخاري. ومن المعلوم ان الحديث هو الذي تولى بيان ما اجمل من القرآن وتفصيل احكامه ولولاه لم نستطع ان نعرف الصلاة والصيام وغيرهما من الاركان والعبادات على الوجه الذي اراده الله تبارك وتعالى وما لا يقوم به الواجب الا به فهو واجب. لقد ضل قوم في هذا الزمان زعموا استغناءهم عن الحديث بالقرآن وهو القائل وانزلنا لك ذكرى لتبين الناس ما نزل اليه وانزلنا انا اقطعت قلت ونزلنا وانزلنا اليك ذكرى لتبين الناس ما نزل اليه فاخبر ان ثمة مبينا مبينا هو القرآن ومبينا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه. وقد اكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور الا اني اوتيت القران ومثله معه. اكتفي بهذا القدر على ان الكلام سيطول الدرس المقبل ان شاء الله في مساله تدوين السنه وفي مساله نهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن الكتابه كتابه حديث وامره صلى الله عليه وسلم بالكتابه ونظر الاحتياط ان ممكن اي ان احدكم قد لا يتمكن الحضور في الجمعة المقبلة باذن الله فذكرت لكم طرف ما ذكره الحافظ في الجمع بين الاذن والنهي لكن سنرى العجب وانه كان ما كان يعني حتى يعني بالاستنباط يمكن غير هذا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الذي انزل القرآن العظيم وجعله معجزة وحجة وكان لابد ان يكتب منذ البداية وان يراعي الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم. القرآن معجزة ايات تلو ايات مرتبة لا يمكن ان يتغير حرف ولا ان تقرأ الاية بالمعاني ولكن ان تأتي سورة بعد سورة ترتيب الايات ترتيب السور حاميم يعني حاميم الف لام ميم وهكذا وهنا علامات الوقف واحكام التلاوة شيء عجيب ويتعمد بتلاوته كيف تصلي وهي افضل الاعمال في هذا الدين كيف نصلي الى بكتاب الله وكيف نقرا كتاب الله. فكان لابد وكان لزاما ان هذا معجزه لكن الله هو علام الغيوب. ولذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. سبحان الله العظيم. ثم الحفظ السنه قيد الله لها حفاظا واذا تعرفت على هذا الحفاظ وجدت العجب، خلقهم الله من اجل دينه ومن حفظ كتابه ومن حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر لا ازعم اني بينت في بيانه الان، ولكن فقط ذكرت الحجة الكبرى عندهم في حديث ابي سعيد. اذا كان رأسا قد نهى فهو قد امر بالكتابة، لكن هذا في وقت وهذا في وقت، فيش اوراق طباعة يتكتب كلام من الاحاديث مع كلام القرآن يختلط بعضه، والاعراب والفقه قليل والقراء اقل، والقراء الذين يتعلمون قراءة الكتابة كيف يقرؤون فيدخلون في القرآن ما ليس منه، شيء عجيب. هل ضاعت السنة؟ لم تضع السنة. هل وجدت شيئا في كتاب الله لم يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ابدا، لان الكتاب والسنة هما الوحي، والوحي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى الآوات. الاخوة الاعزاء، هذا الدرس قد يبدو صعبا او يعني ما فيه رقائق او ليس فيها، انما هو ده اصل الاصول. واذكركم بسورة الحجرات، لكن الناس ينسون. اذكركم بسورة الحجرات في الآية الاولى منها لما تكلمت عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خدت فيها عدة دروس وعدة خطب لما بينت إلا أن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وذكرت أمثلة كثيرة جدا على ذلك، ولا بد من الرجوع إليها. لكن مسألة التدين بالذات كما وعدت بإذن الله عز وجل يبينها في الدرس المقبل. فهذا الموضوع وإن لم يكن فيه رقائق أو فيه جذب للناس، إنما لما تقرأ الشبهات المدونة المنتشرة في الجرائد والمجلات، والناس لا يطلبون الدين إلا من الجرائد والمجلات، فماذا تبقى للمسلمين إذن؟ أو ماذا تبقى من الإسلام في حياة الناس إذن؟ يبقى تعجبون من هدم الأقصى ونحن شهود؟ تعجبون من هذا الظلم المسلط على رقابنا من الشرق والغرب ونحن شهود؟ إذا كانت السنة تتهجم أو يتهجم عليها بهذا الشكل، وإذا كانت شهود تدفع بهذه الصورة وبهذا الأسلوب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، ويكونوا على يقين من أن الله تبارك وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وأنتم مطالبون بالإنفاق في سبيل الله. هذا المشروع العجيب الذي يطعم الناس الذين سقطوا من كشوف الرحمة، رحمة الناس يعني، يكادون لا يجدون لقمة الخبز إلا في أكوام الزبالة، فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصص عجيب وأحداث عجيبة وأخبار لا يمكن أن تتصدق أبدا على مستوى هذا الشعب المنكوب المسكين، والذي سرقته العلمانية واستولت على أقواته وأرزاقه، فنحن نؤدي ما علينا ونتبرع لهؤلاء وننفق على هؤلاء، وما نقص مال من صدقة يقسم لك الرسول صلى الله عليه وسلم، يقسم على ذلك، يقسم لك على ذلك، فهل تصدقه؟ فتصدقوا أيها الناس، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تصدقوا واشتروا واعتقوا رقابكم من النار بالصدقة في إطعام اليتامى وإطعام مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي وإطعام الناس البؤساء والمساكين من المصلين ومن الموحدين ومن الذين لا يجدون وقتا للترف ولا للتفرج على التلفاز ولا عندهم شيء من هذا. ونحن نحاول دائما وأبدا أن تصل صدقتك بأحسن أسلوب وبأحسن وسيلة. فاستغل أيها الأخ الكريم وأموالك في أمان بإذن الله عز وجل، أنها ستؤتي كلها إن شاء الله شريطة أن لا تغتر ذلك بالمن والأذى والرياء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت علام الغيوب، وبأنك أنت الرحمن الرحيم، وبأنك أنت ذو الجلال والإكرام، وبأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تخزي الشرك والمشركين، نسألك أن تقضي على العلمانيين، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونبرأ بك اللهم في نحورهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نبرأ إليك من ضلالاتهم، اللهم اقتل من حفظهم واقتل من دافع عنهم. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي حتى فيما شرعك قبل أن نلقاه، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يصور، إذا اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم لا تهزم بهدم الاقصى ونحن شهود. اللهم لا تهزم بهدم الاقصى ونحن شهود. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم سلط عليهم الافات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بدولة الشيطان وامريكا. اللهم عليك بدولة الشيطان وامريكا. اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين. اللهم ذنبي لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. اجعل الدائرة على العلمانيين واجعل الدولة للموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. رد اللهم عليك ردا جميلا وجنب القرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين جنبهن التبرج والسفور جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلن تقيات نقيات عابدات تائبات قانتات الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم عن الشباب الموحدين عن الاوقات التي قضوها في عبادتك. اللهم بارك لهم في اوقاتهم وبارك لهم في اجاباتهم وبارك لهم في تصحيحاتهم. انك انت علام الغيوب وانك سبحانك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. رحمك اللهم بآل كوسوفا. رحمك اللهم بآل كوسوفا. اللهم انهم جوعى فاطعمهم عطشى فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. رحمك اللهم بالمجاهدين في فلسطين. رحمك اللهم بالمجاهدين في فلسطين. سدد رميهم سدد رميهم سدد رميهم سدد رميهم سدد رميهم في ذنب نصرهم في ذنب نصرهم. آمنا بأن النصر نصرك وبأن القوة قوتك وبأن العزة عزتك وبأن القهر قهرك وبأن الأرض ملكك وبأن الملكوت ملكوتك. إذن للمجاهدين في فلسطين أن ينتصروا من اليهود. إذن لهم أن يوجهوا ضربات موجعة لليهود. إذن لهذا يا رب العالمين وأذن بأن نعينهم وافتحنا الطرق إلى عونهم. رحمك اللهم بالموحدين في كل موطن. رحمك اللهم بأسرى الموحدين في كل موطن. رحمك اللهم بأعراض المسلمات الموحدات. ارحم ضعفهن يا رب الارض والسماوات. اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم وعليك المنن على عونهم. اللهم عليك المنن على عونهم. اللهم عليك المنع المسلمين عن يعين واخوانهم. في ظل هذا الليل الاسود ان ينقضي حكم فينا شرعك يا الله. حكم فينا كتابك وسنة نبيك برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.